ناخذ الشخصية الثانية، شخصية يوحنا الحبيب. بنقول النهاردة بنتكلم عن شخصيات لازمة أمنا العذراء، وأكيد أمنا العذراء طبعت بصفاتها وفضائلها على الشخصيات اللي عاشت معها. يوسف النجار أكيد اتعلم من أمنا العذراء لأنها أعلى منه كرامة ودرجة، لكن كمان ما يلغيش أنها تمتعت بشركة هذا القديس على أعلى مستوى من علاقة النقاوة والقداسة والطهر. يعني واحد بتول عجوز زي السواح والنساك، أكيد يعني العيشة مع واحد زي كده مبهجة ومفرحة. إنما الشخصية التانية اللي خدت بقى النص أو الربع الأخير من حياة العذراء هي يوحنا الحبيب. كلكم عارفين انه ربنا يسوع اختص العذراء بيوحنا، واختص يوحنا بالعذراء لما قال لها قال له يا يوحنا هو ذا امك، وقال لها هو ذا ابنك. اذا يوحنا الحبيب على قد ما كان لازق للمسيح 3 سنين تمتع بوجود العذراء في بيته ما بين 15 ل 20 سنة، وبالتالي دي فترة كمان كبيرة قوي في بين أم وابن. تلاحظوا أنه يوسف ما كانش جوزها ولا أبوها، لكن تمتعت بأبوته، ويوحنا ما كانش ابنها بالجسد ولكنها تمتعت ببنوته، عشان ده يأكد أنه الأبوة والبنوة الموضوع مش فيزيكال، مش جسدي. الأبوة والبنوة مشاعر، علاقات، مش بالضرورة خالص تبقى مرتبطة انه ده اللي اتولد مني، لا مش ضروري، بدليل انه المسيح نفسه بيقول لها هو ذا ابنك. فتمتع يوحنا بأمومة العذراء كأعظم أم وبكل جمال الأمومة، حتى لو ما كانش اتولد منها حرفيا أو جسديا. تعالوا نعيش شوية مع شخصية يوحنا الحبيب، وأنا في اعتقادي أقرب شخصية لأمنا العذراء في الصفات هو يوحنا الحبيب. بميل لكده يعني. طبعا انا دي اجتهاد شخصي، لكن بحس انه طبعا ربنا يسوع فوق الكل، لكن انا اقصد من ضمن التلاميذ اقرب شخصية، وغالبا ده اللي خلى المسيح يقول له ايه، انت اللي تعرف تاخد الجوهرة دي وتعرف قيمتها وتعرف تصونها، وانتوا اللي هتعرفوا تمشوا مع بعض. لانه اول علامات برضو يوحنا ايه، الهدوء. زي ما شفنا ان يوسف النجار يميزه انه شخصية هادية، نقول برضو ان يوحنا الحبيب يميزه انه شخصية هادية. وبراجع تاني وبقول الهدوء مش قلة كلام، الهدوء مش مجرد واحد بيتكلم قليل، الهدوء ده فضيلة تغلب كل شيء. يعني هدوء القلب، هدوء الفكر، هدوء الحواس، هدوء الحركة، النظرة هادية. ده انت ممكن تبص في عينين شخص تشعر بالهدوء، وممكن تبص في عينين شخص تنزعج من كتر الشرر اللي طالع من عينيه او التوهان اللي في عينيه. ممكن واحد يتحرك قصادك تشعر بالهدوء، واحد يتحرك قصادك تتعفرط. اذا الموضوع ما هواش تاني مجرد قلة كلام. الشخصية الهادية شخصية تجمع فضائل كتيرة، منها التواضع والوداعة زي ما قلنا عند يوسف النجار. ناخد شوية نصوص عن يوحنا كده عشان نقرب من جمال شخصية هذا القديس العظيم. يوحنا بالذات ربنا يعني عاوز اقول ايه بصراحة، التلاميذ كلهم كوم ويوحنا كوم. ده مش لان المسيح بيميز قد ما هو يوحنا فعلا كان مميز، حتى انجيله مميز. يعني في الدراسات يسموا متى ومرقس ولوقا السينوبتيك جوسبلز. سينوبتيك جوسبلز اللي هي ايه، الاناجيل المتقاربة او المتشابهة او المتكاملة. يوحنا ده يحطوه لوحده في الدراسة، لان انتوا كلكم بحكم الدراسة عارفين تلاقي نفس الحكايات تقريبا اللي قالها متى قالها مرقس قالها لوقا، يعني ما عدا ايه 3 4 حكايات كل واحد تميز بيهم. انما يوحنا كله جديد من اول اصحاح النور، ثاني اصحاح عرس قانا الجليل، ثالث اصحاح نيقوديموس، رابع اصحاح السامريه، الخامس المخلع، كله جديد. فيش ولا حكايه موجودة، غير بقى ايه الخمس خبزات دي قصد يقولها عشان التناول، غير بقى دخول المسيح أورشليم، الحاجات المشتركة الأساسية. لكن ما عدا ذلك كل اللي بيحكي يوحنا جديد في جديد. يوحنا الوحيد من التلاميذ اللي ما استشهدش، لأن ربنا فضل يطول في عمره، قعد تقريبا 20 سنة، الوحيد من ال 12 اللي موجود على الأرض. كل ال 12، ال 11 راحوا السماء بدري شهداء كلهم، الوحيد اللي يدخل على الاستشهاد وربنا ياخده كده يقول له لا مش دلوقتي. كل لما يجوا يموتوه هو نفسه يموت عشان المسيح يطلعه كده، حتى من زيت مغلي. مرة رموه في أطران مغلي، خده ربنا كده وطلعه وقال له لسه ليك شغل. فكان أكتر واحد عاوز يستشهد، وآخر واحد ساب الدنيا لأن كان له رسالة أنه يكتب الإنجيل والرؤية والرسائل فيوحنا هو شخصية مميزة في كل تاريخه وصفاته. لكن أول ما يميزه أنه على قد ما هو يعتبر أقرب تلميذ للمسيح، هو أقل تلميذ سمعنا صوته تقريبا طول حياة المسيح على الأرض. برضو زي أمنا العذراء كده، على قد ما هي أقرب واحدة للمسيح، أقل واحدة بتتكلم. وده يورينا يا جماعة أن كتر الكلام ده مش معناه قرب من ربنا. ممكن واحد يكون صامت يكون قريب من ربنا أكتر مننا كلنا، ممكن يكون ناسك متوحد أقرب من للمسيح من كارز أو راعي، ممكن. فما تنبهروش بكتر الكلام، أو ما تغوش كلام كتير وخدمة كتير، لأن مريم اللي تحت رجلين المسيح كانت عجبة المسيح أكتر من مرثة اللي بتشتغل عشان المسيح. ربنا فحص القلوب في الآخر. أول نص أقوله لكم يوحنا واحد، يقول في الغد كان يوحنا واقفا هو واثنين من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشين. ده هنا يوحنا المعمدان، ده ببداية إنجيل يوحنا. يوحنا اللي بيسجل، يوحنا الحبيب بيسجل القصة، ده بيسجلها بعد 70 سنة، يعني القصة دي فات عليها وقت التسجيل 70 سنة. فبيحكي ان يوحنا المعمدان كان حوالي 2 من تلاميذه، كان يوحنا الحبيب واحد منهم. فقال يوحنا المعمدان شاف المسيح ماشي فشاور عليه قال هو ذا حمل الله. اما التلميذين اللي هو واحد اندراوس والتاني يوحنا، والاثنين اصلهم صيادين وجليليين اصحاب، بس اندراوس اكبر من يوحنا، تبع يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ فقال ربي الذي تفسير يا معلم أين تمكث؟ وبدأ العلاقة، بدأت العلاقة. ده أول قصة في حياة يوحنا الحبيب، بيحكي لنا أن يوحنا المعمدان شاور له على المسيح، ساب يوحنا المعمدان ولزق للمسيح ولم يفارقه. يوحنا حكى عن اندراوس اللي راح يجيب بطرس، وحكى عن فيلبس، لكن ما حكاش عن نفسه، وفضل أقل ما يمكن بيضطر يحكي عن نفسه في إنجيله لما حاجة تكون ما عملهاش غيره. لكن تلاحظوا في إنجيل يوحنا أنه بيتحاشى أن يذكر نفسه إلا في المواقف اللي لازم يذكر نفسه، لأنه ما فيش غيره في الموقف. لأنه يوحنا كان واحد من 3 أقرب 3 للمسيح، لكن كان وسط الثلاثة هو أقرب واحد، هو الوحيد اللي وقف تحت الصليب، هو الوحيد اللي حضر المحكمة بتاعت المسيح كلها، هو الوحيد اللي كان يدفس راسه كده في صدر المسيح، هو الوحيد اللي كانوا يستغلوه لما يحتاسوا في حاجة يقولوا له طب ما تسأل المعلم، عشان عارفينه قريب ليه قوي فمش هيكسفه، وهو الصغير وسطيهم، وهو كان يسمع لإخواته التلاميذ الكبار فيقول حاضر على طول. إذن هو بداية شخصية هادئة جدا، لأنه حتى في أعظم المواقف تلاقوه معبرش، في مواقف لا يعبر عنها. يعني العذراء ما حكت لناش وهي تحت الصليب حست بإيه، ولا حكت لنا يوم ما دخلوا عليها الملوك المجوس حست بإيه، ولا حكت لنا لما كانت بتردع المسيح، ولا حكت لنا اللي بيحصل معها في مصر ورجوعها بمصر وهكذا. يوحنا حتى احنا نقول في الترتيلة خبرني يوحنا، يعني ما حكاش، في أسرار ما تتحكيش. الشخصيات الهادية عميقة. أنا فاكر لما درسنا الشخصيات زمان قوي في أعداد خدام من أكتر من 30 سنة، أنا حافظ الجملة دي، الشخصية الهادئة الحقيقية عميقة. عميقة يعني إيه؟ يعني مخزنة جوه كتير. تاني بقول غير الهدوء السطحي الخارجي اللي جواه فوران، الهادي بجد جواه مليان، زي أمنا العذراء وزي يوحنا وزي يوسف النجار، الناس دي جواها غنى، ثروات، أفكار ومشاعر لا يعبر عنها، فيش كلام يعبر عن اللي جواه. يفضلوا يتأملوا يفكروا يحسوا لكن ما يطلعوش الكلام، ويفضل بقى الكلام اللي بينهم وبين ربنا ده ايه، فوق الإدراك البشري، يعني ربنا بس اللي شايفه وحاسه. عشان كده تلاحظوا كنيستنا تميل إلى الصلوات السرية أحيانا، يعني حتى في طقس الليتورجية في القداس يقول لك دي يقولها الكاهن سرا. مرة واحد قال لي وتقول سرا ليه، تخبي عننا ليه؟ افتكر ان احنا يعني هنقول لربنا اعمل فيه وساوي ولا حاجة، فهو مش فاهم العلاقة. اقول له لا، في وقت لازم اوشوش ربنا، يعني مش لازم اقول، بقول له ايه، انا حر اقول له اللي انا عاوز. فهنا فكرة السرية دي او الشخصية دي، الشخصانية يعني، الحتة الشخصية موجودة دايما في صلوات. كانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امي مريم زوجة قلوبه. هنا يوحنا ذكر اخت العذراء وقال اسمها وقال جوزها، طبعا كده قطع الشك باليقين، عشان في ناس بتقعد تقول هي العذراء ليها اخوات ولا ما لهاش اخوات، متجوزه مش متجوزه، لا واضحه. ومريم المجدليه، فلما راى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه يا امراه هوذا ابنك. يا امراه بالمناسبه كلكم عارفين اظن يعني ده اسلوب الاحترام، يعني ده اشيك من كلمه يا ماما، خلي بالكم يعني يا ماما شيك كلمه جميله طبعا، لكن أرقى وأجمل وأشيك يا سيدتي، ده منتهى الاحترام لأمه لما يقول يا امرأة. ثم قال للتلميذ هو ذا أمك، ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. الخجل المقدس أو أقصد الهدوء المقدس مع خجل، الحياء أو الخجل فضيلة جميلة، وحتى في الرجالة ما تفتكروش انه الخجل عيب في ذاته. الخجل اللي يسكتك عن حق يبقى عيب، الخجل من غير داعي يبقى عيب، لكن الخجل الرقيق او الخجل من حضور الله مثلا ده شيء جميل جدا، وربنا بيشجع المشاعر اللي من النوع ده. لما يقول له يا موسى اخلع عليك، ما هو عاوز يقول له خلي بالك الموقف مهيب. فإحنا في زمن الخجل بيقل للأسف، الناس عينيها مفتوحة بزيادة وجريئة بزيادة، وتقتحم الحدود وتسألك في أسرار، وطبعا ده كل ده على فكرة شغل الشيطان. إنما الحياء أو الخجل ده شيء جميل مريح، إن الواحد يبقى يخجل من إنه يقول حاجة ما تخصوش، ويخجل إنه يسأل عن حاجة ما تخصوش، ويخجل من إطراء أو إكرام أو مديح. يوحنا المعمدان، يوحنا الحبيب أقصد، والعذراء ويوسف، كل الشخصيات الهادية عندها مسحة من الخجل، في خجل في طبعها ما تقلقوش، لأن الناس الخجولة بتخاف لا يكون الخجل عيب، لا الخجل ميزة، يا ريت كل الناس عندها خجل من النوع المقدس. بس حاجة تاني تمشي مع الشخصية الهادية، الهدوء غير السلبية. في ناس بتعتبر الهدوء سلبية، لا السكوت عن الحق سلبية، لكن الهدوء مش سلبي. هو المسيح نقدر نقول عليه سلبي؟ اكمنه كان ساكت بيقولوا له ألا ترى كم يشتكون عليك، تتكلمش ليه؟ هي دي سلبية؟ ده قمة الإيجابية انه ما يتكلمش عشان يموت من أجلنا، ده لو اتكلم يمكن ما يتصلبش. إذا كان صمته هدوء لكن منتهى الإيجابية. كذلك صلوات العذراء، في ناس تقول طب العذراء ما توعظش ليه، مش كانت لو اتكلمت عن المعجزات وحكت كنا استفدنا، وهي سكتها وصلواتها مش فايدة، ما فايدة أكتر من الكلام. واحد يقول مش كان يوحنا يحكي لنا شوية أكتر عن اللي بينه وبين المسيح، ما تسيبه في حاله، ده سكوته ده وصلواته غنى للكنيسة كلها. إذا محدش يتصور أنه مجرد الشخصية الهادئة سلبية، لا الشخصية الهادئة ممكن تبقى قمة الإيجابية بالصلاة وبالعمق. الشخصية الهادئة تميل إلى الإنصات والتركيز، يعني الشخص الاجتماعي يعيبه أنه يتكلم أكثر ما يسمع، وما يركزش في اللي بيسمعه قد ما يركز في اللي بيقوله. تاني أقولها دي، الشخصية الاجتماعية المتكلمة يركز في اللي هو بيقوله أكثر ما يركز في اللي بيسمعه. الشخص الهادي لأن كلامه قليل يركز كويس قوي في اللي بيسمعه. وعشان كده يوحنا تلاحظوا الوحيد اللي كتب بعض كلمات، يعني الواحد يتساءل حفظها ازاي. يعني يوحنا 17 صلاة المسيح، يا يوحنا بقالك 70 سنة فاكر ربنا يسوع كان بيقول ايه ليلة صليبه؟ قال فاكر بالكلمة. طبعا مش بننكر دور الروح القدس كوحي، لكن انا اقصد هنا ايه، تبان عظمة الشخصية الهادية. الهادي يخزن، الهادي يركز كويس، الهادي ينصت. فنفس العظة لو واحد اجتماعي واحد هادي، الاجتماعي بعد ما يطلع بساعة يكون نسي تلات ارباح، الهادي يفتكر تلات ارباح. ده فرق تركيز، دي طبيعة الشخصية، ان اللي يتكلم كتير ينسى كتير وما يركزش كفاية. اللي يسمع كويس يركز كويس ويتكلم قليل، وبالتالي دول مخزن. الناس العظيمة دي مخزن لكل اللي قاله المسيح وعاشوا وعملوا، لأن عينيهم ودانهم بتبقى ايه 100% مع ربنا. تاني حاجة اقولها على شخصية يوحنا، الشخصية العاشقة. لم يحب المسيح من التلاميذ احد بقدر ما احب يوحنا الحبيب، حتى خد اللقب. كل التلاميذ حبوا المسيح فعلا، ما حدش فينا يقدر يشكك في تعلق التلاميذ بالمسيح، ولا السبعين رسول ولا جمهور الناس ولا الناس اللي حصلت لهم معجزات. الناس دول كانوا بيحبوا ربنا جدا طبعا، بس ما فيش حد حبه قد يوحنا. والمسيح كان حاسس بدي وفرقة معاه جدا الحتة دي. وهنا اللي يحبه بعض قوي، نظرات العيون تكفي اكتر من الكلام، يعني الموضوع مش لازم بالكلام الكتير. فتلاحظوا هنا في نص غريب شوي، في اخر انجيل يوحنا المسيح كان بيكلم بطرس، ذهبي الفم يقول يوحنا كان دايما قاعد جنب بطرس. معرفش عرفها ازاي، بس هو بدراساته في ذهبي الفم ده جميل كمان في تأملاته. فيوحنا ذهبي الفم ده في القرن الخامس، انما كان دايما يقول بطرس يوحنا دول لازقين لبعض، كانوا يحبوا بعض قوي، وجابها من كذا شاهد. يعني مع ان شخصيات مختلفة خالص، بطرس كلامنجي ومندفع وبتاع، بس بيحب ربنا، يوحنا لازق جنبه. فالمسيح في اخر لقاء بقى باصص لسمعان، وغالبا يوحنا بينه وبين سمعان، لان يوحنا الحبيب ما يبعدش عن المسيح، واقرب واحد ليه سمعان بطرس. فيقول له يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ مين اللي نفسه يجاوب؟ يوحنا طبعا، بس ما بيجاوبش، بيجاوب سرا. فبطرس يقول له طبعا يا رب، يقول له ارعى خرف. بعدين يسأله تاني، وزي الكلام ليك يا جار، اتحبني اكثر من هؤلاء؟ طبعا يوحنا نفسه يقول له طبعا يا رب، ما يتكلمش، ايوه يا رب، طب ارعى خرف. يوم يسأله ثالث مرة اتحبني، بطرس يزعل، انما يوحنا ما بيزعلش. ليه؟ لانه عجب السؤال، والسؤال ايه مفرحه، لانه هو متأكد بيحب ربنا. بطرس اختشم السؤال الثالث لانه افتكر الانكار، قال له انت تعلم كل شيء، انت تعرف اني احبك، قال له ارعى خرف. ساعتها المسيح قال الآتي، خلي بالكم الموقف بقى، قال له يا بطرس اتبعني. هو قال اتبعني، ويبدو المسيح بيهم يقوم. مين اللي فط يقوم على طول؟ يوحنا مش بطرس، وكأنه كل الكلام اللي فات كان مع يوحنا، خلي بالكم. فقام بطرس بص لهم كده، ايه النظام يعني، الكلام مش معايا انا؟ فقال له ده ماله ده، وهذا ماله. فهمتوا الحكايه ماشيه ازاي؟ يوحنا ذهبي الفم قال، هو ما كانش بيقوله هو متغاظ من يوحنا، لان هو كان بيموت في يوحنا، بطرس كبير عن يوحنا، بس كلهم كانوا بيحبوه لانه الصغير بتاعه، فما كانش في مجال غيره. لكن انت يا رب عمال تكلمني وتحيلني وتقول له طب ارعى خرافي، وبعدين قلت لي اتبعني، ام هو اللي قام على طول؟ فقال له ده ماله ده؟ قال له يا بطرس لو انا عاوزه يفضل يستناني لغايه ما اجي مالكش دعوه، اتبعني انت وخلاص. يعني ده حالة خاصة، ده سيبه في حاله، ده هيفضل لزق لي مهما انت قلت ومهما انت عملت. انت ممكن تشك شوية تنام شوية، ده ما بيشكش وما بينامش، ده عاوز يفضل لزق لي على طول. فكأن الموقف ده كشف انه يوحنا له مكانة خاصة، وان مستوى الحب اللي في قلب يوحنا معدي حتى اللي في قلب بقية التلاميذ. لكن لان يوحنا متواضع جدا ما خلاش حد يغير منه، عمره ما قال انا بحبك اكتر، عمره ما قال انا احسن، لا لا لا، هو اخر واحد يتكلم، والغلبان اللي وسطيهم ويحركوه يمشوه زي ما هو عاوز. تبان كمان اتضاعه يوم ما سمعوا خبر القيامة، يوحنا وبطرس طلعوا جاري، يوحنا سبق بكتر الحب اللي فيه، لكن اختشى يدخل القبر، استنى لما بطرس يدخل. فطبعا ده يخلي بطرس لا يمكن يغير منه، لانه دايما ايه مقدم بطرس على نفسه. ارجع واقول هنا ايه، يوحنا كان شخصية عاشقة في صمت، ده مش عاوز يتكلم مع المسيح، ده عاوز يفضل يبص عليه كده، عاوز يلزق له خلاص، ما عندوش سؤال خاص، ما عندوش طلب خاص. حتى لما امه طلعت طلبت كسفته بصراحة، ام يوحنا دي طلعت كده شغل الامهات بقى الكوسة، فايه طالعة للمسيح تقول له خلبني واحد عن يمينك واحد شمالك، اكيد يوحنا اتكسف منه، لان يوحنا عكس كده خالص، يوحنا عاوز يبقى في الاخر. لكن هي طبعا، بس يوحنا عمره ما فكر كده ولا طلب كده ولا استجرى يفكر كده، يوحنا حابب قوي ان يبقى الصغير وسطيهم كلهم والاخير، عارف يلعب الدور ده حلو. فهنا الشخصية العاشقة، اللي يحب ربنا قوي ما يحبش يبان، اللي يحب ربنا زيادة ما يحبش يظهر ابدا. وبتلقائية شديدة، كل ما تعشق المسيح كل ما تحب المتكل الاخير، كل ما تتمنى الناس تنساك. كلكم تذكروا او نسب للبابا كيرلس يوم ما ترسم بطرك انه بكى وقال وددت لكنت عشت وموت مجهولا، كنت اتمنى اعيش وموت مجهول لكنها ارادة الله. يوم ترسم بطرك برضو القديس باسيليوس يقول اللي عاوز يشبع بربنا لازم يبقى مجهول عند الناس، بقدر الامكان يحاول يبقى مجهول عند الناس. اذا الناس اللي حبت ربنا عارفة كويس انه المكانة عند الناس تضيع المكانة عند ربنا، فالافضل انك تبقى صامت والافضل تبقى اخير، دايما تعجب ربنا اكتر. من هنا يوحنا كان عاشق في صمت، وكان الصغير بحكم سنه، فدي كانت مريحاه، عشان كده ما كانش يسأل ولا يتجاسر، لدرجة لما يحتاروا في سؤال يقولوا يوحنا يسأله، حكاية مين اللي هيسلمك، لما جه سؤال محرج صدروا يوحنا، بطرس مايل عليه قال له ما تسأله بقى وخلاص. فقام سأله، سمع الكلام وقال له مين اللي يسلمك، قام ربنا يسوع ما كسفوش وقال له يحط يده معايا في الصحف. الشخصية العاشقة لا تمتلك من تعشق، يعني يوحنا عمره ما فكر في عشقه للمسيح انه يستفرد بالمسيح، وده بقى يورينا الفرق بين العشق الروحي والعشق النفسي. في فرق كبير بين علاقة نفسية وعلاقة روحية. اللي يحب ربنا يتمنى الناس كلها تسبقوا لربنا، تصوروا يتمنى الناس يشبعوا بربنا قبله، ما عندوش مشكلة، زي ايه اجذبني وراءك فايه فنجري، او زي لذلك احبتك العذارة، في عروسة هتقول ده انت عريس حلو قوي كل العذارة بيموتوا فيك، عذارة ايه اللي يموتوا فيه، ده مفيش امتلاك خالص في الحتة دي. فيوحنا وهو عاشق عنده حتة الايه، مفيش امتلاك، لا المسيح مش بتاعي، بتاع كل الناس، انا يكفيني قوي ان انا افدله خلاص. لكنه ما بيقدرش يبعد عن ربنا يسوع، فكرة بقى يحط راسه، دي التعبير اللي هو ذكره في الانجيل، وبقى لقبه هذا الذي اتكأ على صدر وقت العشاء، يعني اصبحت صورة مميزة لحركة يوحنا اللي عامل زي العيل الصغير كده ايه يحط رأسه كده بدلة على كتف المسيح أو صدر. هنا الالتصاق، عارفين المزمور اللي يقول خير لي الالتصاق بالله، يعني أجمل حاجة عندي ألزق لربنا. بالمناسبة الكنيسة، لأنها كنيسة ذكية جدا كنيستنا القبطية دي، تحط المزمور ده في قراءات أغلب الأساقفة في النياح، يعني تلاقوا السنكسار تذكار نياحة أسقف أو بطرك، تلاقوا المزمور بتاع الإنجيل أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب، عشان عاوزين يقولوا القديس ده سر عظمته أنه لزق لربنا، مش لأنه عمل وعمل وعمل لا لا، هي جماله كله أنه كان لزق لربنا. هنا في حاجة اسمها الاشتياقات الصامتة، دي تفكرني بواحد زي مثلا القديس مرقس. على فكرة مرقس بتاعنا ده خجول جدا وهادي، لأن كان في مرة جواه اشتياق فظيع أن ربنا يعيد عنده في بيته، بس مكسوف يقول، نفسه المسيح يعمل الفصح عنده بس مكسوف يقول، صغير ومستكتر. طبعا ربنا يسوع يبقى حاسس بالقلوب اللي زي كده، زي قلب زكا الخجول اللي نفسه يشوف المسيح وعاوز يقول له ترضى تدخل عندي، فيقول له لازم ادخل عندك. فالمسيح بيقرا المشاعر الحلوه دي، فان بعت اتنين يروح يسالوه بادب، هو المسيح بيقول هيعمل العشاء فين؟ يعني بادب شديد عاوز يقول له ممكن يبقى عندك. طبعا هو مرتب كل حاجه بس فاضل مكسوف يدعي، فالمسيح دعا نفسه عنده. فهي نفس الموقف، يوحنا عنده اشتياقات كتيره قوي. يوحنا يمكن في قلبه اللي بطرس قاله بس هو ما قالوش، بطرس قال له ان امكن اموت عنك، بس ما كانش قدها. انما يوحنا اتمنى ان يستشهد عشان المسيح كتير، ربنا ما سمحلوش. هنا في اشتياقات صامته، يعني في مشاعر جميله تبقى جوه القلب. وانا عاوز اطمنكم على حاجه، حد من الاباء قال، مش فاكر مين من القديسين، قال لأن ربنا غاوي القلوب وفحص قلوب، قد تكون مشاعر داخلية في شخص لم يتمكن من الاستشهاد قد يعامله الله كشهيد، وقد تكون مشاعر في قلب اشتهى الوحدة من أجل المسيح وما تحققتلوش يعامله كمتوحد. فمين المعنى؟ يعني ممكن واحد يكون ظروفه حكمت انه ما يترهبنش او ما يتوحدش، انما جوه قلبه بيشتهي لاخر حياته لو كان مقضي عمره كله مع ربنا لوحدهم خالص. المشاعر دي تترجم عند ربنا كانه بالظبط واحد عمل كده، فهمتوا المعنى؟ لان ربنا فحص قلوب، الموضوع بالنسبه له. انا منساش كانت خادمه وسطيكم راحت السماء من كام سنه، وكانت عندها عجز شوية في بعض الأمور، يعني رجليها وكده، فكانت تقول لي بشتهي أخدم زي اللي بيخدموا معاك، وبيروحوا ويجوا ويشيلوا ويحطوا، عنديش أنا رجلين وما عنديش صحة. فكنت أقول لها، وطلع اللي بقوله طلع صح، لكن يعني كنت بشجعها أقول لها أكيد ربنا حاسس بقلبك وهيديك على قلبك، لأن أنت كان نفسك بس ما عندكيش قدرة تعملي اللي أنت نفسك فيه. وده اللي بنلاقيه في القداس لما نقول الذين يريدون، ها فاكرنا، أن يقدموا لك وليس لهم، أعطيهم الفاء الباقيات أو الفاني، يعني حسبهم على قد شهوة قلبهم حتى لو كان مش في قدرتهم. صفة أخرى من صفات يوحنا الحبيب، ما زلت بربط يوحنا بالعذراء كابن للعذراء، تلميذ للعذراء، بعد ما تلمز على يوحنا المعمدان والتلمز على المسيح التلمز على العذراء، فيعني ممكن اسميه انجب تلميذ في تاريخ البشريه، خد ثلاث مدارس ما فيش زيها، يوحنا المعمدان معلمه الاول، وبعدين رب المجد نفسه، وبعدين كمل تلمذته على ايدين العذراء. على قد ما يوحنا وديع وهادي جدا، ويوحنا خجول وعاشق للمسيح، كمان هو شخصية أبوية بقى. لما كبر يوحنا، احنا شفنا يوحنا في عز شبابه العاشق المحب، في آخر حياته تسعينات برضو زي يوسف النجار كده، في أبوة يوحنا ده يمكن أكتر رسائل بيقول يا أولادي. يعني بولس قال يا أولادي في رسائل، لكن بالرغم أن رسائل يوحنا أقل من رسائل بولس، إنما يوحنا استخدم الكلمة أكتر بحكم أن سنه كان أكبر. كان بولس طبعا راح السماء من بدري، لكن كان ده دايما شعوره. مثلا يقول الشيخ على نفسه إلى كيرية المختارة وإلى أولادها اللي بحبهم بجد، مش أنا بس، فرحت جدا. تعبيرات تحسه كده إيه، أب عجوز مليان أبوة مليان تشجيع، ولسانه حنين على أولاده. فالرسالة الثالثة يقول الشيخ إلى غايوس الحبيب اللي أنا بحبه بجد، الذي أنا أحبه بالحق. ده واحد بيعبر عن اللي جواه، بيقول له بحبك فعلا، كلمة مؤثرة، الذي أنا أحبه بالحق، صدقني بحبك. مش محتاج تقول كده يوحنا، بس هو عاوز يقول ده اللي في قلبي، كيرية بنتي وغايوس ابني وكل التلاميذ دول ولادي، وأنا بحبه جدا، بحبه بالحق. الشخصية الأبوية دي أو نعمة الأبوة هي برضو عمل الروح القدس. خلي بالكم أن أي فضيلة هي عبارة عن اللي في قلب المسيح يتحط في قلب الواحد فينا. ربنا يسوع كل حب تجاه أولاده، يقوم يحط الحب ده في قلبك. في واحد يقول إيه، هل يجوز أن المسيح يقول يا أولادي ولا يا أخواتي؟ في ناس تتفلسف كده عقيدين، شو أخطيت يعني، يقولوا إيه، هو بكر بين إخوة كثيرين، اللي يقول يا أولادي الله الأب، وليه والله الابن ما يقولهاش ليه؟ لا طبعا ممكن احنا طول عمرنا واحنا عيال نقول بابا يسوع، غلط؟ لا مش غلط، مين قال انها غلط؟ لان ربنا يسوع قال لنازفة الدم وهي اكبر منه سنا غالبا يا ابنة، قال للمفلوج وهو اكبر منه سنا غالبا قال له يا ابني. اذا المسيح مع انه تلاتينات لكن الابوة فيه، اذا الابوة مش مرتبطة لا بعمر الشخص ولا بعمر الابن، لا، الأبوة دي ده حب، دي نعمة من السم، فبناخد من قلب المسيح. طبعا هنا ماشية مع السن كمان لأن يوحنا عجوز، لكن أنا أقصد لما تبصوا للكاهن. أنا مرة واحد غير مسيحي بيقول لي أنا بس محرج أقول لك يا أبويا زي ما بيقولوا لك بحكم السن، يعني هو خدها إنه إيه هو أكبر مني سنا، فكلمة أبونا دي مش راكبة في دماغه يعني، يعني ما تبقى انت عجوز قوي نعرف نقول لك يا ابونا يعني احتراما. فكنت بقول له لا، اصل الموضوع مش بالسن عندنا. هنا الابوة او صفة الحب الابوي اللي في يوحنا دي مرتبطة جدا بكلمتين، اجمل ما في الابوة الحنان والمسؤولية. اجمل ما في الاب كده، ده اللي احنا بنشوفه في المسيح ونشوفه في الكاهن ونقدمه للي بعدنا كخدام وكأباء وكرجال وكأزواج وكأبهات. الحنية يعني ايه؟ انك تغدق في مشاعرك على اللي قصادك، تشبع ولادك بالحب، تشجع، يبقى لسانك حلو، يبقى ابتسامتك على وشك، تبقى حنين في احتمالهم. شوفوا التعبير اللي قاله المسيح، كنت اشتهي أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة في رأس. ده كلام أمهات، ده في واحد يقول ده تشبيه أم مش أب. طب ومال الأمومة والأبوة؟ حنية واحدة، الأب حنين والأم حنينة. فلما المسيح يشبه نفسه يقول كنت عامل زي الفرخة اللي عاوزة ألم الكتاكيت ما سمعونيش، في واحد يبص له إيه ده عيب أنت راجل تقول؟ لا، ده الحنان هو الحنان. فالحنية واضحة جدا في يوحنا الحبيب، في لغته، في رسائله، في شخصيته. وعندنا قصة في التاريخ يمكن بعضكم عارفها، يقال ان في اخر ايام يوحنا الحبيب ده عبارة عن بطرك المسكونة، فعنده أساقفة كتير تلاميذه، بعضهم كانوا تلاميذ بولس وبقوا تلاميذ يوحنا بعد كده. فراح بلد وايه يعني، جاب واحد كده كان بعيد عن ربنا، انسان صعب، وتعمد على ايديه وسلمه للكاهن او الاسقف بتاع البلد، وابتدى يلف كده افتقاد لبلاد كتيرة، ورجع له بعد سنة او سنتين فسأله عن فلان، قال له لا فلان رجع حرامي زي الاول، هو كان فلان ده حرامي وبعدين تاب وتعمد ورجع حرامي تاني لما يوحنا الحبيب سافر. فيوحنا تأثر جدا وبكى وبقى مش قابل. قال له طب تلاقيه فين؟ قال له تلاقيه ايه ده ده حرام ده رئيس عصابة دلوقتي، هتدور عليه فين؟ او في الجبال هربان من المطاريد يعني. فإلا يوحنا ياخد في وشه وياخد في عصايته وهلاقيه، يعني هلاقيه. تلاقي مين؟ تلاقي واحد حرامي في جبل، فانت بتدور على ايه؟ بس يوحنا بقى بحب الاب اللي هو ايه ما بيسلمش، فطلع الجبل وعمال يصلي عشان ربنا يهدي يعرفه السكر. فطبعا مش تصادف بقى، ربنا رتب انه العصابة تعتدي على يوحنا ده. أو واحد بقى جاي الجبل برجليه ففاكرين معاه قرشين ولا حاجة، فحبوا يمسكوه يبهدلوه. وجاء رئيس العصابة بص لقى ده يوحنا، وطلع انه هو ده ابوه بقى الروحي يعني. فجري من خجله، خد بعضه وجري. قام يوحنا ابتدى يجري وراه وهو عجوز وحالته حال في الجبل، ويقوم ويقوم ويقول له يا ابن ارحمني على مهلك طيب شوية. فطبعا الشاب ده وقف ورجع وخجل وبكى، وكان لقاء مؤثر جدا. انما يورينا فكرة ان القلب اللي شبع بحب ربنا قلب طري قوي، قلب حنين قوي. يذكر عنه في اخر ايام ان هم لما كان مش قادر يتكلم خالص كانوا يشيلوه كده يجيبوه بركة للكنيسة، فيقول ثلاث كلمات: احبوا بعضكم بعض، ويروحوا بعد كده. مش قادر يقول غير كده، وما عندوش حاجة يقولها غير كده. الحنان صفة جميلة جدا، خدها بقى من المسيح، خدها من أمنا العذراء الحنينة علينا كلنا. إنما يوحنا الحبيب في الصفة دي واضحة. مع الأبوة غير الحنان المسؤولية، زي ما شفنا المسؤولية في شخصية يوسف النجار العملاق ده اللي كان راجل مسؤول بالرغم من سنه، يوحنا كان مسؤول. يوحنا خد مسؤولية العذراء دي بمنتهى الأمانة، وما تحركش من بلاد اليهود غير لما دفن أمنا العذراء. يعني الوحيد اللي حرم نفسه من الكرازة إكراما لأمنا العذراء يقال كده، كل التلاميذ سافروا بقى يبشر، وهو فضل ملازم للعذراء. يعني مفيش غير مشوار السامرة يعمله مع بطرس ويرجع تاني، إنما ملازم لأمنا العذراء لأن دي الأمانة والمسؤولية، لغاية ما العذراء راحت السماء وبعدين انطلق. بعد كده ربنا استخدمه وعوضه عن السنين دي بقى بسنين طويلة في العمر، بقى بترك العالم كله ساعته. في الرؤية مثلا نكشف شوية من صفات يوحنا في الكلام. يقول لم يستطع أحد في السماء، ده يوحنا اللي بيكتب الكلام، ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر. في الرؤية كده أحد الأحلام أو الرؤى اللي شافها يوحنا سفر مختوم، مختوم يعني مقفول، محدش عارف يقراه ومحدش عارف يفتحه. فصرت أنا أبكي كثيرا. شوفوا الرياكشن اللي بيورينا قلب طفل كده بقى يعيط. طب أنت فاهم إيه اللي في السفر عشان تعيط؟ بتعيط ليه دلوقتي؟ سفر مختوم وخلاص. لا، سفر مختوم زي مشكلة ملهاش حل، فقعد يعيط. لازم السفر يتفتح زي العيال. فلأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ويقرأ ولا، فقال لي واحد من الشيوخ. الشيوخ ده أنا في اعتقادي أو بعض التفسيرات تقول أن دول تلاميذ، ما كلهم كانوا راحوا السماء، خلي بالكم. يعني بطرس ولا اندراوس ولا متى، ما كل دول في الفردوس دلوقتي، فمش بعيد واحد من الشيوخ دول هو واحد من التلاميذ ال 12 اللي هم حوالين العرش الإلهي، بس يوحنا الوحيد اللي لسه على الأرض، كلهم بقوا في السماء. فجاله واحد قال له ما تعيطش، أهو الأسد هيطلع يفك الخطوم، وشاور له على المسيح. انا بس ببص على الرياكشن بتاع صرت انا ابكي كثيرا، يورينا قد ايه قلب نقي، قلب طري، قلب طفل بينفعل انفعالات جميلة قوي لمجرد، مع ان الموضوع ما يعنيهوش هو يعني، لكن كأن في مشكلة ملهاش حل. كل صفات الابوة في يوحنا: المسؤولية، الطيبة، الوداعة. يوحنا الحبيب بالرغم من طيبته وودعته كان مسؤول عن كل آسيا الصغرى، وبسبب كده المسيح جاله في الرؤية، بداية الرؤية كانت كده: اكتب إلى ملائكة الكنائس السبع. إذن يوحنا كان مسؤول عن كنائس العالم، وكان أشهرها كنائس آسيا الصغرى: أفسس وبرغاموس وثياتيرا ولاودكية، البلاد دي كلها. إذن كان مسؤول بالرغم من الطيبة والشيخوخ. أختم بتدريب للهدوء. واضح أن الشخصيتين اللي لازموا أمنا العذراء يوسف النجار أو يوحنا الحبيب كانوا فيهم صفة جميلة قوي وبعيدة قوي عننا, هي صفة الهدوء. نقول شوية بعض التدريب اللي الواحد ممكن يتعلمها من العذراء طبعا ومن شركائها الحلوين دول يوسف النجار ويوحنا الحبيب. أول تدريب, فكر قبل ما تتكلم, وده الحقيقة يعني اكسرسايز مهم جدا, لأنه كثيرا ما تكلمت وإيه وندمت, أما عن السكوت فلم أندم قط. فكر, هو لازم تتكلم؟ لو فكرت كويس هتلاقي في أغلب المرات مش لازم تتكلم من بابها كده, يعني مش تقول ايه لا في الاول, هو لازم تتكلم؟ ما انت يمكن لو فضلت ساكت احسن, يمكن لو ما علقتش احسن. طبعا مش ما توصلش ان حد بيسألك سؤال ما تردش, لا ده يبقى استفزاز وخطيه, لكن انا اقصد في امور كتيرة قوي ما تسكت, ما تعديها, ما تصلي من سكات. فكر, هو لازم تتكلم؟ لا مش لازم. صدقني في حاجات كتير هتلاقي مش لازم. فكر, ممكن يكون كلام اقل من اللي هتقوله افيد. ساعات واحد يجي يتكلم يقول مقالة كانت ممكن تخلص في جملة مفيدة, المقالة غير مفيدة, نعيد ونزيد ونكرر ونقرر, ايه الشغلة دي؟ ما تقول جملة بسيطة وتخلص. العذراء كان ده نظامها, دخلت للشغالين عند فورس قنا الجليل هي جملة واحدة, مهما قال لكم فافعلوا, وطلعت بس خلاص والمعجزة اشتغلت. كانت ممكن بقى لو واحدة ست من بتوع النهاردة تدخل تقول لهم ايه, عارفين انا مين؟ ابني اللي برة ده بقى وعزمونا عشان احنا اصلنا ايه قرايب العريس, وانا سمعت ان عندكم مشكلة ما تحكولي, وعندكم كام جرن, طب اقول لكم لا مفيش حكاوي من دي, هي جملة وخلاص اللي يقول لكم عليه اعملوه وبس. وسمعوا كلامها على كده وحصلت المعجزة. من التدريب المفيدة للهدوء ان الواحد يسكت شوية, ياخد فترات خلوة. احنا ساعات مع الدوشة اللي احنا عايشين فيها دي, في ناس ما تقدرش تدخل البيت تلاقيه ساكت, فاول ما يدخل البيت يشغل التلفزيون حتى لو مش هيسكت, مش هيقعد. ليه؟ عاوز دوشة, متعود على الدوشة, فيتغاظ ان الدنيا ساكتة. ده كده مرض يعني, كده مش طبيعي على فكرة. العكس, احنا عاوزين لازم فترات ولا حس, حتى ولا حس. يقال مرة أنبر سانيز كان قاعد وسط الرهبان, فجاء شوية هوا حركوا القصب, في قصب كده بيبقى في الأديرة عيدان كده, فقام وقال زلزال يا ولادي زلزال. من كتر الهدوء اللي عنده حركت شوية قصب خضته وقلقته جدا, مش قلقته انزعج, بس يعني تصور انه زلزال. عايزين ناخد فترات هادية شوية, ما نتكلمش, فترات الصمت دي لوحدها مفيدة. سكون الحركة, لازم يجي لك وقت تقعد مطرحك شوي او تتحرك حركة منتظمة هادية. ده في واحد وهو بيمشي عصبي, يعني لك طالع اتمشى, تتمشى جنبه تتعصب. التمشية دي المفروض يعني ايه, يعني فنتليشن بيسموه, تفريغ شحنة كده يعني, انما الحقيقة لا, ده مشيته دي ولا العساكر, احنا رايحين نحارب طالعين نتمشى. الحركة الهادية يعني ايه؟ حتى داخل بيتك, مش بقول البطء, خلي بالكوا في فرق بين البطء الممل او المستفز وبين الحركة الهادية المحسوبة اللي تخلي الواحد فعلا يعني ما ينزعجش, لا تزعج حد ولا تنزعج. في ناس لما تدخل البيت لو واحد نايم لازم يصحى, مجرد دخل البيت الهيصة كلها دخلت, فأي واحد نايم لازم يصحى، وفي واحد يدخل ويطلع ما تحسوش. حتى النور ممكن يبقى هادي في وقت، حتى النظام على فكرة بيساعد على هدوء العين. يعني البيت المنظم، الأوضة المنظمة، المكتب المنظم، المفروض ده كله بينعكس على الداخل فبيساعدك على الهدوء. الدنيا الملخبطة تزود العصبية. تدريب آخر للهدوء انك تتفادى الزحمة او السخط على الاقل جزء من الوقت. يعني احنا في القاهرة طبعا غلابة، يعني في ناس، انا فاكر مرة حد من الاباء كان نازل بعد 40 يوم بتاعت الدير، 40 يوم قاعد في الدير، كاهن يعني، خلص 40 ونزل، قاعد يومين منزعج لانه نسي الدوش ونسي الهوسة، وبقى مستغرب يا ابونا ما انت مننا يعني. انما لمجرد 40 يوم في الصحراء كانت النقلة كبيرة قوي. من التدريب اللي تجيب هدوء صلاة يسوع، لما الواحد يكثر من ذكر اسم ربنا يسوع في قلبه ويبقى حريص على دي، الى ذكرك والى اسمك شهوة النفس، شهوة النفس، يبقى تشتهي انك تنادي على ربنا، ده يخليك هادي وتبقى حريص على الهدوء عشان تكمل الصلاة دي. لكن الدوشة تتعارض مع صلاة يسوع. التروي يعني ايه؟ لا تقدم على شيء باستعجال، ما تاخدش قرار سريع، ما تقولش جملة بسرعة، ما تستعجلش في الرد، ما تستعجلش في الرد. ده برضو من تدريب الهدوء، لان ممكن يعني لو مسكت نفسك رد فعلك يختلف تمام. لإلهنا كل مجد وكرامه.